بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله في كتاب البيوع، باب بيع الأصول والثمار. والمقصود من قول المصنف بيع الأصول والثمار أي بيع العقار، وتسمى أو يسمى العقار الأصول أو الأصل، لأن العقار من الأعيان التي تبقى، فالأرض تبقى والشجر يبقى، فلذلك يسمى أصل. وخذا من قول أهل اللغة الأصل ما يبنى عليه غيره أو قاعدة الشيء، فلذلك الأرض قاعدة للبيوت وللعمل وللحرث وللزرع. فلذلك جاءت مسائل خاصة في بيع الأصول والثمار، جعل لها الفقهاء باب يخصها. قال المصنف رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. هذا الحديث حديث صحيح، جاء في الصحيحين. وهذا الحديث أولا أخذ منه العلماء ما أراده المؤلف في ذكر هذا الحديث على سبيل الاستدلال، وأيضا على سبيل ماذا؟ ذكر أصل المسألة ورأس المسألة. فقال المؤلف: من باع نخلا، قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر. ما معنى تؤبر؟ تؤبر أي تلقح، فالتأبير التلقيح. وهذه المسألة، مسألة التعبير، معروفة ومشتهرة عند الفقهاء بهذا اللفظ، هذه الصيغة، وهي مسألة ماذا؟ يقول مسألة التعبير، وهي أنه من كان عنده نخل فلقحه، فثمرتها أي إذا أراد أن يبيع صاحب هذا النخل، النخل الذي يملكه مع أرضه، يبيع الأرض ويبيع النخل الذي عليها، يعني بمعنى ما يتداوله الناس في هذا الزمان، كان يقول يشتري مزرعة، يريد أن يشتري ماذا؟ مزرعة. مزرعة هذه إما أن تكون أرض فضاء بيضاء أو تكون أرض مزروعة. فهنا يتكلم عن الأرض التي زرعت فيها ماذا؟ هذه الأشجار، النخيل أو غيرها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا، أي أرضا فيها نخل، وباعها مع أصلها. من باع نخلا أي باع الأرض وباع النخل الذي فيها، بعد أن تؤبر، بعد أن تلقح، يعني بعد أن عمل فيها صاحبها وزرعها ولقح شجرها، ينتظر ثمرتها. فإذا باع هذه النخل بعد أن لقحها فهو أولى بالثمر، بمعنى أن البيع يكون على الأرض ويكون على النخل دون الثمر، فهي لصاحبها. فقال هنا في الحديث: من باع نخلا بعد أن تؤبر أي تلقح فثمرتها للبائع أي للمالك الذي يريد بيعها إلا أن يشترطها المبتاع أي المشتري. المبتاع هنا ماذا؟ المشتري. فلذلك يسمى البائع بائع ويسمى المشتري مبتاع عند في لغة العرب. فيطلق أيضا على المشتري ماذا؟ المبتاع. ويطلق أيضا البيعان أو نعم يطلق البيعان أيضا على البائع والمشتري، كما في حديث الذي سيأتينا في الباب التالي وهو باب الخيار: البيعان بالخيار. فهنا إلا أن يشترطها المبتاع، أي إلا أن يشترط المشتري أنه يشتري الأرض هذه والنخل الذي فيها والثمر مع نخلها بعد أن تأبرها صاحبها أي بعد أن لقحها، فيشترط عليها أن يشتري منه هذه النخل والثمر الذي فيها، فإذا اشترط كان له هذا الشرط. وسيأتينا أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاة، لكن إذا بيع مع أصله هنا فلا حرج. فلذلك هذه المسألة وهي بيع النخل، بيع الأرض الزراعية التي فيها شجر بعد أن تلقح، فإنه الأصل عند البيع إذا لم يشترط المشتري أن له الثمر فإن الثمر للبائع. وهذه أو هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ماذا أصلا ثابتا، وهو أن الثمر لصاحبها وأن الثمر لمن لقحها إذا لقحها البائع. نعم. إلا أن يشترط المشتري المبتاع أن يشتري الشجر والنخل والأرض وما فيها من نخل أو شجر وكذلك الزروع بعد أن تلقح، أنه يشترط له يشترط في 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 عقده أو في شرائه أن له أيضا ماذا الثمر. وقال المصنف بعد ذلك وكذلك سائر الشجر، يعني كلها راجعة إلى هذا الأصل في باب بيع الأصول وإلى هذه القاعدة. وكذلك سائر الشجر، يعني سواء نخيل أو شجر عنب أو شجر بقية الأشجار التي تثمر، إذا كان ثمره إذا كان ثمره باديا أي ظاهرا، يعني منذ التلقيح ومراحل نمو الثمر بعد ذلك كله يستحق ماذا البائع، يستحقه البائع إلا أن يشترطها المشتري المبتاع من التلقيح، وأيضا بعد التلقيح ظهور الثمر قبل بدو صلاح وأيضا بعد بدو صلاحه، فهذا لا بد، فهذا كله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع سواء كان شجرا أو زرعا أو سائر الأشجار. ثم قال وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو البائع. هنا يذكر مسألة وهي هناك فرق بين الأشجار وبين الزروع. الأشجار المقصود بها الأشجار التي ماذا التي تثمر وهي باقية، ماذا شجر باقي، فأنت تلقحه في كل سنة وتنتظر الثمر يصلح وتأكله تقطع الثمر فيبقى أصل الشجر، مثل ماذا شجر النخل شجر العنب إلى شجر التفاح شجر الليمون شجر الزيتون شجر البرتقال إلى هذه الأشجار باقية. وهناك زرع، ما هو الزروع؟ الأشجار تثمر فيسمى هذه الثمار، والزروع تزرع فالزرع ماذا الزرع عبارة عن نبات يخرج ثم يحصد ولا يبقى منه أصل، لا يبقى له ماذا لا يبقى له أصل، وهذه التي تكون ماذا التي تكون سنابل، التي تكون ماذا سنابل مثل الحبوب القمح والبر والشعير والذرة والأرز، هذه عبارة عن سنابل تحش وتجز ولا يبقى لها أصل، مثل أيضا الخضروات الورقية، فهذه أيضا إذا خرجت تجز وتحصد وتحش فلا يبقى لها، مثل ماذا مثل البرسيم أيضا يحش ويجز وإلى آخره. هذه الزروع أي الخضراء التي ليس لها أصل من الأغصان فهذه لا تبقى تحش وتجز. ماذا إذا زرعها صاحبها لمن تكون؟ فيقول هنا وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للباع. إذا كان هذه الزرع نوعه يحصد مرة واحدة كالسنابل فهو للباع، ما لم يشترطه المبتاع، ما لم يشترطه المشتري أيضا. يعني بعض المشترين يقول أنا أريد أن أشتري الأرض بالزرع الذي عليها، فالأصل أن الزرع للباع. فإذا قال المشتري أنا أريدها كلها، طبعا كلكم يعلم أن السعر سيختلف، وأن أيضا الباع عندما يبيع يعلم أن سعرها سعر الأرض يزيد إذا كان فيها ثمر، إذا كان فيها زرع، إذا كان فيها شجر. فلذلك يقول إذا أنا أبيعها لك الباع بشرط أن الثمر لي، لأني أنا الذي لقحت. فهنا ممكن يشتريها مثلا بألف، فإذا قال المشتري أنا أريد أن أشتري الزرع الأرض مع الزرع الذي فيها، وأشتري الأرض مع الشجر والثمر الذي في الشجر، فيقول إذا أبيع لك ب1500 لا حرج. هنا ماذا؟ لا حرج. إذن الأصل أن الثمر والزرع للباع إلا أن يشترط المبتاع، فلا حرج عند ذلك. فإذا كان يحصد مرة واحدة فهو للبائع ما لم يشترط المبتاع المشتري. ثم قال وإن يجز مرة بعد مرة، في بعضها يجز مرة بعد مرة، مثل البرسيم ومثل هذه الحشائش التي تقطع وتحش لأجل إطعام العلف الحيوانات، فهذه تجز أكثر من مرة. وإن يجز مرة بعد مرة، يعني يجز الآن جزة الأولى في جزة ثانية، بخلاف السنابل لأنها حبوب تجز مرة واحدة لا يبقى منها شيء. قال فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. إذن الذي جز أكثر من مرة، الجزة الأولى للبائع كحالة كحال الثمر والزرع الذي يجز مرة واحدة، أما الجزة الثانية فهي للمشتري لأنها تبع للأصل وليس للثمر، تغليبا لجانب الأصل. إذن إذا كان يجز مرة بعد مرة أي أكثر من مرة، يعني يجز أعلاه ويبقى أسفله، فالأصول للمشتري يعني الجزة الثانية المشتري والجزة الظاهرة الأولى عند البيع للبائع. نعم. ثم قال المصنف بعد ذلك فصل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. هذا الفصل تبع أيضا للفصل السابق كما قلنا، لأن المصنف قال بيع الأصول والثمار، فتكلم في أول باب في الأصول، الآن سيتكلم في الثمار، أي بيع الثمر دون الأصل. بيع الثمر دون الأصل يعني هو يملك الأرض ويملك الشجر الذي فيها ويملك الزرع الذي فيها، لكنه يريد أن يبيع الثمر الحبوب والثمار التي فيها دون أصلها. فما حكم ذلك؟ ونلاحظ أن المؤلف في هذه الأبواب ذكر ابتداء الأحاديث الدالة على هذا الأصل وهذا الباب، كما قلنا لكم أن المؤلف يعتني في كتابه في هذا أن يذكر الأدلة، وأن متى ما وجد الدليل الذي يتفق مع ذكر المسائل المتعلقة في الباب فإنه ودون حاجة إلى شرح مطول فإنه يذكره، فهذه الحديث واضحة الدلالة. فهنا ذكر هذا الحديث، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين جاء عن ابن عمر وغيره، وأيضا في رواية أوضح من ذلك وأصرح من ذلك، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه مسلم. وفي رواية قيل وما تزهو، الراوي يسأل راوي هذا الحديث قال وما تزهو، نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، قال وما تزهو، قال أن تحمر أو تصفر، أو تحمار أو تصفر، يعني نهى عن بيع الثمار الذي هو التمر الرطب حتى تزهو، قال تزهو تحمر وتصفر. تعلمون أن التمر النخل عندما ينبت في أوله يكون ماذا؟ بسرا، يكون ماذا؟ بسرا، لونه أخضر، ثم يكون بلحا أصفر أو أحمر، ثم يصبح رطبا، يلين شوي، يصبح فيه ماء فيلين يصبح رطب، ثم يصبح ماذا؟ يصبح تمرا وهو أحمر خالص. فهذا حتى تحمار أو تصفار يصبح ما نسميه اليوم حنا بالعامية الخلاط، يصبح أصفر أو أحمر، قبل ذلك يكون أخضر. فعندما يكون أخضرا فإنه لم يستوي بعد، ولذلك قال نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. والزهو معناته اكتمال حلاوة هذا الثمر. إذن عبر عنها لما قال ما معنى تزهو، قال معناها أنها تحمر أو تصفر، لأن الرطب أنواع، منه ما لونه أحمر ومنه ما لونه أصفر. فالأصفر الرطب المشهور مثل الروثان العام بالسوق، ومثل البرحي والإخلاص والسكرية، وفي أحمر يسمى الحلوة وغيرها. لا. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي هنا يقتضي التحريم، عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فإن باعها، طبعا الآن نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فإن باعها قبل بدو صلاحها لم يجز. يعني هذا حديث إذن يؤخذ منه أنه لا يجوز بيعها قبل صلاحها، إلا أن العلماء بإجماعهم ذكروا أنه يجوز في حالة واحدة. ما هي؟ قالوا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها بشرط قطعها، لأنه لو أبقاها سيحتاج إلى ماذا قبل بدو صلاحها؟ ستحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى ماء، تحتاج إلى مزارع، وهذه كلفة الماء وكلفة المزارع والرعاية والمتابعة، تحتاج جهد من صاحب الأرض، وبذلك نكون قد كلفنا عليه. هنا يقع النزاع، فيقول للمشتري أنا بعتها عليك وأنا قمت بإصلاحها، فأحتاج إلى نفقة، فيبدأ بينهم النزاع. فلذلك الشريعة جاءت ب النهي عن البيوع التي تؤدي إلى التنازع والتخاصم بين الناس، فنهى عن بيعها إلا بعد بدو صلاحها، لأن بعد بدو صلاحها لا تحتاج إلى سقيا ولا إلى رعاية، يأتي صاحبها فيجزها فيأخذها، ويقطع ثمرتها فيأخذها. لكن أجاز العلماء بيعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع. لما؟ لأن بعض أنواع الزروع أصحابها بعضها ينتفع بها بعض الناس قبل بدو صلاحها، مثل ماذا؟ مثل أن يطعمها للبهائم علف، يطعمها ماذا؟ للبهائم علفا. فبعض الزروع وبعض الثمار سواء من الشجر أو من الزرع يؤخذ وهو حب، فيطحن ويطعم فيه ماذا؟ يطعم فيه بهائم، كما نشاهد اليوم الأعلاف التي تشاهدونها بعضها مكوناتها متعددة، بعضها يؤخذ من هذه الزروع قبل بدو صلاحها، فلذلك أجازوا بيعها بالإجماع بشرط القطع. أما بدون قطع فإنها لا يجوز بيعها، كما ذكر المؤلف هذا الأصل أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع فيجوز بالإجماع. ثم قال المصنف بعد ذلك وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز. هذه مسألة، وهي أنه يبيع الثمرة بعد أن بدأ صلاحها على أن يتركها الآن بدأ صلاحها وبدأ ماذا؟ موسم الحصاد، لكنه ربما يتأخر موسم الحصاد أيضا أسبوع أسبوعين، فلا حرج في بيعها بعد بدو صلاحها بشرط تأخير التسليم إلى وقت الجذاذ أي وقت الحصاد. لما؟ لأنها بعد أن تم الاستواء في هذه الثمرة واكتملت وبدأ صلاحها، فإنها عند ذلك الآن تأمن ماذا؟ أي آفة سماوية، بمعنى أنه لو حصل حر شديد أو برد شديد فإنها لا تتلف. لما؟ لأنها استوت. ولذلك من أسباب منع بيعها قبل بدو صلاحها كما ذكرنا قبل قليل أنه يتكلف بزراعتها ونفقتها صاحب هذا فيه عليه مشقة. الأمر الثاني أنها أيضا ربما إذا اشتراها قبل بدو صلاحها أن ويريد بيعها عند اكتمالها وصلاحها أنها ربما تنزل عليها آفة سماوية صاعقة مطر برد شديد حر شديد يتلف الزرع فيكون قد اشترى شيئا ولم ينتفع به وهذا ليس فيه ضمان للمشتري فجاءت الشريعة بضمان العدل والتساوي بين الأطراف حتى لا يقع ظلم. ولذلك يقول المؤلف وإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا الحديث رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وأيضا جاء بلفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. ما معنى جائحة وإن أصابتها جائحة؟ الجائحة هي الآفة السماوية التي لا دخل للآدمي فيها مثل ما مثلنا كالبرد الشديد والحر الشديد الجراد الصواعق هذه تتلف الزروع. فإن أصابتها جائحة هي آفة سماوية رجع بها على البائع. أما إن كانت تلف بفعل آدمي فالبائع مخير بين الفسخ والإمضاء في البيع ومطالبة المتلف بقيمة ما أتلف. هذه العبارة ذكرها الشيخ البسام في شرحه تعليقا على هذه الصيغة. ما هي؟ قال وإن أصابتها جائحة أي آفة من السماوية لا دخل فيها للإنسان فإن الرجع فيها على البائع أي أنه أي المشتري يرجع على البائع فيأخذ أمواله التي دفعها لأنه لما اشتراها قال له سأخذها عند الجذاب واطمئن إلى أنها اكتملت لكنه وقع شيء فوق طاقة الإنسان ولا دخل فيها للبائع ولا دخل فيها للمشتري. فهنا نرجع للحال التي كانت قبل البيع ما هي؟ أنه يأخذ أمواله وصاحب الزرع هو الذي يتحمل الخسارة. لما؟ لأنه كان الأولى به أن يقطعها ولكن المشتري أخرها إلى الجذاذ فعند ذلك أصبح يتحمل نوعا ما ضمان تسليمها للمشتري فلما لم يحصل هذا الضمان رجع عليه المشتري فأخذ ماله. فإن كانت هذا الإتلاف يقول الشيخ البسام فإن كان هذا التلف بسبب تدخل إنسان هو الذي تعمد إفساد هذا الثمر وإتلاف هذا الثمر فإن المشتري بالخيار بين أن يفسخ هذا العقد ويأخذ أمواله ويرجع البائع على هذا المتلف الذي أتلف هذه الزروع فيعوضه أو يتم البيع المشتري ويرجع المشتري على الرجل الذي أتلف أو الإنسان الذي تعمد إتلاف هذه فيرجع عليه ماذا؟ عليه بالمال يرجع عليه بالعوض ويعوضه عن هذه الخسارة. إذن الذي أتلف هذا المال إما أن يعوض البائع أو يعوض المشتري حسب ما يتفقون عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا أي بعد بدو صلاحه فأصابته جائحة أي آفة من السماء فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق وما استفاد واشترى منك لكن ما استفاد. فلذلك يجوز الشرط بقائه إلى الجذاذ لكن إذا كان الإنسان يتوقع مثل هذه الأمور فإنه الأولى به أما أن يجزها ويضعها دون قبل تلافيها إذا علم مثلا أنها ستأتي جائحة والتوقعات أنه سيأتي أمطار أو ستأتي حر شديد أو برد شديد وربما تتلف هذه الزروع جاز له إما أن يحميها أو أن يقطعها ويجذها ويضعها في مكان حتى لا تتلف. أما إذا أبقاها وتركها حتى أصيبت بهذه الجائحة فإن البائع فإن المشتري يرجع البائع بماله الذي دفعه. ثم قال: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر كما ذكرنا أن علامة بدو الصلاح وظهور اللون الأحمر والأصفر في التمور، وكل بحسبه، كل ماذا، كل نوع من أنواع الفواكه والثمار حسبه. لذلك قال: والعنب أن يتموه، أن يصبح فيه ماء، يتموه يصبح ماذا؟ فيه ماء، لأن العنب في أوله يسمى الحصرم. الحصرم والعنب في أوله يكون صغيرا ومرا، فإذا تموه أي كبر وأصبح فيه الماء أصبح حلوا، أصبح ماذا؟ أصبح حلوا. فإذا العنب علامة صلاحه أن يتموه يصبح فيه ماء فيصبح طعمه حلو. وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. نعم، المشمش والخوخ والرمان إلى آخره، كل هذه الثمار إذا والتين إذا استوت عند أهلها وعرفوا أنها استوت واكتملت هنا جاز بيعها. إذن هذه المسائل هي المسائل المتعلقة بأحكام بيع الأصول والثمار. نكون قد انتهينا من هذا الباب ونأخذ الباب الذي يليه وهو باب الخيار. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الخيار. باب الخيار، الخيار في اصطلاح الفقهاء وطلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أي إتمام البيع أو فسخ أو فسخ البيع. يعني الخيار هو أن يكون أحد أطراف العقد من البائع أو المشتري بالخيار بين أن يتم البيع وبين ويمضي فيه وبين أن يلغيه ويفسخ العقد، فهو مخير. لكن هل هذا الخيار على إطلاقه، أي هل كل بائع وكل مشتري بالخيار؟ لا، هناك أنواع ذكرها العلماء، منهم من يقول أن هذه الأنواع أنواع الخيار خمسة، ومنهم من يقول أنها ستة، منهم من يقول أنها سبع، والمؤلف عندنا هنا ذكرها أنها سبعة أنواع، وبعضهم يدخل قسمين معا ويجعلها ستة. فنقول ماذا بدأ المؤلف أولا؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. هذا النوع الأول من أنواع الخيار، والذي يعرف بخيار المجلس. ما هو خيار المجلس؟ خيار المجلس ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار أو بالخيار ما لم يتفرقا، أي بأبدانهما. وكان جميعا، يعني مجلس العقد واحد، أو يخير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك فقد وجب البيع. هذا الحديث المتفق عليه يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيار المجلس، وأيضا خيار الشرط الذي سيأتينا بعد ذلك. فهذا الحديث ذكر نوعين من أنواع الخيار. أولا خيار المجلس الذي ذكره المعلم في قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال المصنف بأبدانهما، وهذا هو نص الحديث دون قوله بأبدانهما. لكن لأن المعنى المراد من الحديث هو التفرق الأبدان، وسمي هذا خيار خيار المجلس لأنه في مجلس البيع يقول البائع بعتك، ويقول المشتري اشتريت، لا زالوا في مجلس البيع ومجتمعين معا. فإذا قال اشتريت خرج من مكان البيع، هنا يكون البيع لازم، هنا يكون البيع لازم وتام. لما؟ الأصل في البيوع أنها إذا تمت قال بعتك وقال اشتريت، الأصل أنه يكون لازم. يعني معنى لازم أي أن العين المبيعة تنتقل في ملكية المشتري أو ملكية المشتري، والثمن يصبح لمستحق للبائع. هذا الأصل في البيوع. الأصل في البيوع أنها لازمة، فلذلك ذكر العلماء أن العقود تنقسم إلى قسمين: عقود لازمة وعقود جائزة. عقود لازمة يلتزم بها الطرفان فلا يحق لأحدهما فسخه، والواجب عليهم المضي معا إلا إذا اتفقا جميعا على فسخه. والعقد الجائز والعقد الذي يجوز لأحد الطرفين فسخه متى شاء. فالبيع من العقود اللازمة، لكن ربما يقول قائل إذن مع الخيار لا يكون هناك لزوم. نقول نعم، الخيار يعطيك حق الفسخ، لكن ليس مطلقا في الحدود التي حدها الشارع التي ذكرناها أو سنذكرها الآن بابا بابا. فهنا يقول الخيار الأول خيار المجلس. إذن أنت أحيانا ربما تستعجل في الشراء فيقول بعتك، تقول اشتريت، ثم تقول لا أريد أن أرجع. أنت في مجلس البيع، أنا اشتريت منك لكن الآن أريد أن أعيدها لك، أنا استعجلت. الشارع يعطاك هذه المهلة لما؟ لأن الإنسان بطبعه عجول، فلربما اشترى وتعجل وهو ليس بحاجة، ربما غره السعر أنه رخيص فاشتراه ثم تبين أنه ليس له حاجة بها، فحتى وكان رخيصا ليس له بها حاجة فتتلف عنده دون أن ينتفع بها فيعيدها. فمتى هذا الحق يثبت له خيار المجلس؟ طالما أنهم في المجلس، فإذا تفرقا أو تفرق أحدهم عن الآخر هنا يكون ثبت ماذا؟ ثبت البيع. فلذلك كان ابن عمر راوي هذا الحديث إذا اشترى مع أحد وراد أن يلزمه بالبيع خرج من مجلس العقد، خرج من مجلس العقد. قال المؤلف بعد ذلك: فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. يعني وإن تفرقا بأبدانهما ولم يتراجع ولم يترك أحدهما البيع، أي لم يتراجع أحدهم عن البيع ولم يقل لا أريد البيع خلاص أنا أتراجع، فقد وجب البيع. إذن خيار المجلس يثبت طالما أنه مجتمع في مجلس واحد. فإذا تفرق وتفرق أحدهم عن الآخر وجب البيع ما لم طالما أنه لم يترك البيع قبل التفرق. فإذا تفرق وكان قد أتم البيع فإنه يكون البيع لازم، إلا أن يشترط الخيار لهما، إلا أن يشترط أي البائع والمشتري الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا يقطعاه. هذا الخيار الثاني، النوع الثاني، وهو خيار ماذا؟ خيار الشرط. خيار الشرط لا يثبت إلا باشتراط أحدهما، إما الباع أو المشتري. وقلنا قبل قليل معنى البيعان أي الباع والمشتري. وقد جاء في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. هذا خيار المجلس، أو يخير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك فقد وجب البيع. يخير أحدهما الآخر أي يشترط أحدهما على الآخر بشرط لي الخيار مدة يوم أو ساعة أو يومين أو ثلاثة إلى آخره، لكنه لا يصح أن هذا يقول أنا لي الخيار في أي وقت، لا يصح، لا بد أن يحدد، لا بد ماذا؟ أن يحدد أحدهما الشرط ويوافق الآخر، فإذا وافق تم البيع على هذا الخيار، إلا أن يشترطا أي الباع أو المشتري لهما، كل واحد منهم يشترط، أو لأحدهما. يعني واحد مثلا الباع يريد أن يبيع يتخلص من هذه البضاعة فلا يشترط، فيقول بعتك، فيقول المشتري أنا اشتريت منك لكن لي بشرط، لي الخيار أن أتراجع عن هذا البيع مدة ماذا يوم. طبعا خلال هذه المدة المشتري يضمن هذه العينة التي اشتراها، ما يتلفها، لا يجره أن يتلفها، وإذا أتلفها فإنه يضمنها. لذلك يضمن خلال هذه المدة هذه العين التي تحت يده، يأخذها نعم لكن يضمنها ولا يتلفها، فإذا أراد أن يتراجع يرجعها كما أخذها، يرجعها كما أخذها. هنا يقول: إلا أن يشترط الخيار لهما ولحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا يقطعاه. كيف إلا يقطعاه؟ إلا يقطعاه يعني كان يقول لي الشرط 3 أيام. أخذ هذا المشتري يقول للبائع أشتري منك هذه السيارة ولكن لي الخيار مدة 3 أيام أبجربها، إن رأيت أنها حسنة كان بها. فإذا انتهت مدة 3 أيام ولم يتراجع في البيع فقد وجب عليه البيع ولازمه البيع. وإن أرجعها خلال قبل أتمام هذه الأيام الـ3 يعني في اليوم الأول أو في الثاني أرجعها، فإنه له الحق أن يرجعها ويأخذ أمواله التي دفعها. لكن هناك ماذا أيضا، بعضهم يتعجل فيقول لي الخيار 3 أيام، وفي اليوم الثاني يقول للبائع المشتري يقول للبائع أنا خلاص أريد أن أقطع الشرط هذا وأتمم البيع، أنا رضيت بها وأقطع البيع. فهنا يكون ماذا كما قال المؤلف إلا يقطعه، فيقطع صاحب الذي اشترط هذا الخيار سواء كان المشتري أو كان الباع أو كلاهما، وقطع مدة الخيار وأراد التعجل في إتمام البيع دون هذه المدة جاز. فإذا كان له 3 أيام في اليوم الثاني قال أنا وافقت انتهى الموضوع، في اليوم الثالث لا يحق له الرجوع. لما؟ لأنه هو الذي تعجل في قطعه وقد كان له فيه سعة، فلذلك يحق له ذلك. ثم قال المصنف وإن اشترى أحدهما وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا. هذا خيار عيب سنأتي إن شاء الله الحديث عنه في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بقية الشروط بقية أنواع الخيار نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.